بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية. نسير في هذه الحلقة ونمعن النظر في خلق جديد من الأخلاق مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
سيدي الكريم، نتمنى اليوم أن نقف وإياكم مع خلق من الأخلاق الجديد، ألا وهو خلق الرفق. فهل الرفق هو اللين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، الإنسان هو عقل يدرك ونفس تنطوي بين جنحيه وجسم يتحرك. النفس لها خصائص، فبقدر اتصالها بالله تشتق منه الكمال، فأي إنسان له صلة بالله يشتق منه الرحمة، اللطف، الإنصاف. فالرفق انعكاس رحمة في القلب، الرحمة في القلب تنعكس ليناً ورفقاً. فخلق الرفق خاص بالمؤمنين، أما المنقطعين عن الله عز وجل قساة في أقوالهم وفي أفعالهم، إلا من كان ذكياً منهم يتلبس بلبوس الرفق ليحقق مصالحه. وهذا موضوع دقيق جداً، إن الذكي قد يصل في بعض تصرفاته إلى ما يشابه التقي، لكن الباعث هو الدنيا، الباعث هو انتزاع إعجاب الآخرين. بينما المؤمن حينما تنعقد صلته بالله عز وجل يشتق منه الكمال. لذلك الصلاة أهم شيء في الدين، من ترك الصلاة فقد ترك أعظم أركان الدين وهو الصلاة. إذن الرفق خلق أساسه رحمة في القلب، والرحمة التي في القلب أساسها اتصال بالرحيم. إن الله رفيق يحب كل رفيق. رحمة الله عز وجل أيضاً يمكن أن يشتق منها الإنسان جزءاً كبيراً من أخلاقه. إذن الرفق اللين في المعاملة، اللين في القول، اللين في الفعل، أن تكون مألوفاً، أن تألف وتؤلف، هذا كله من مظاهر الرفق في الإنسان. فلذلك الرفيق لين في معاملته، لين في أقواله، بل إنه يأخذ بالأسهل ما لم يكن الأسهل حراماً. ما خير النبي بين شيئين إلا اختار أسهلهما إلا أن يكون حراماً. من هو الرفيق؟ هو الذي ينطوي على قلب رحيم، هذه الرحمة انعكست رفقاً وليناً في الأقوال والأفعال وفي التصرفات، بل وفي الأحكام. الرفيق يرحم من حوله، فلا يفتيهم إلا بالأيسر ما لم يكن هناك شبهة. والرفيق هو الذي يرحم الناس فلا يأخذهم بالعزائم ويأخذ نفسه بالرخص. فكلمة رفيق يعني إنسان موصول بالله، اشتق من رحمة الله عز وجل هذا اللين في أقواله وفي أفعاله، فهو يألف ويؤلف، يحبه كل من حوله، من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه، هذا هو الرفيق. منعكس إيماني، الأصل هو الإيمان، هذا الإيمان من مظاهره أن المؤمن رفيق بمن حوله.
أستاذي الكريم، هذا هو تعريف الرفق لكن هذا الخلق ونحن نتحدث عنه لابد أن نبعثنا إليه إرشاد شرعي، فأين هي توجيهات الله عز وجل لنا في الرفق؟
بارك الله بك. الآية التي هي أصل في الرفق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الباء باء السبب، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا. يعني مستحيل أن تتصل بالرحيم وتكون قاسيا، مستحيل أن تتصل بالحكيم وتكون غير حكيم، مستحيل أن تتصل باللطيف وتكون غير لطيف. يعني ثمار الصلاة الأولى أن الإنسان باتصاله بالله يشتق منه الكمال، فلا ترى إنساناً مصلياً يتمتع إلا بالأخلاق الكريمة، لأن الأخلاق الكريمة نتيجة وثمرة يانعة من ثمرات اتصال العبد بربه، ولكن لا بد من التحفظ قليلاً. هناك من يقف ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الدعاء والفاتحة وسورة ويركع ويسجد وفق القواعد الشرعية وأحكام الصلاة، لكن لأن له مخالفات كثيرة في الحياة، في دخله شبهة، في علاقاته الاجتماعية شبهة، في أقواله شبهة، في أفعاله شبهة، هو مقطوع عن الله، أي مقطوع عنه نفسياً، لكنه يؤدي الصلوات الخمس. لذلك هي نقطة دقيقة جداً: يا رسول الله أو النبي الكريم حينما سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. فأنا لا بد من أن أفرق بين المتصل بالله وبين من يؤدي حركات الصلاة ويؤدي أقوالها وأفعالها.
من يؤدي حركات الصلاة كما ذكرتم
ليس متصلاً،
لكن عنده خلل نفسي في عدم الصلاة بالله، ما الذي ينتج عن هذه؟
حتى إن بعضهم قال: سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. المطلوب لم يحصل، إن الصلاة عندئذ لا تنهى عن الفحشاء والمنكر،
لم تحقق الغاية التي من أجلها شرعا.
ما دام هناك اتصال بالله حقيقي، هذا الاتصال ينهى عن الفحشاء والمنكر، نهي ذاتي، لأنه اشتق من الله الكمال، اشتق من الله العدل، اشتق من الله الرحمة، اشتق من الله اللطف، اشتق من الله الحكمة. فمن هو الرفيق؟ هو الإنسان المتصل بالله عز وجل. لئلا يختلط الأمر في أذهان الإخوة المشاهدين، هناك اتصال بالله أساسه الاستقامة، وهناك أداء لحركات الصلاة. لذلك المصلي إن لم يكن مستقيماً قبل الصلاة لن يستطيع أن يقطف من الصلاة ثمارها. فالرفيق إنسان متصل بالله، هذا الاتصال جعل قلبه يمتلئ رحمة، هذه الرحمة انعكست ليناً. فبما الباء للسبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. الآن هذه الرحمة شيء داخلي لها منعكس خارجي، كيف أن الإنسان قد يحب والحب شعور في القلب داخلي ينعكس مودة، يعني ابتسامة، هدية، اعتذار، مداعبة أحياناً، الرحمة في القلب تنعكس لين، والحب في القلب ينعكس مودة. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني لينك ورفقك يا محمد بسبب رحمة من الله، فلما كنت لينا في معاملتك معهم أحبوك، فلما أحبوك التفوا حولك، صار في اتصال، رحمة، لين، التفاف، هي معادلة: اتصال، رحمة، لين، التفاف. اتصال حقيقة الصلاة، الرحمة اشتقت من خلال هذا الاتصال، الرحمة مشاعر داخلية
نفسية
تترجم إلى لين في العلاقات. اللين يسبب محبة الناس إذا التفوا حوله. نعم.
كأنك تشير أستاذي إلى أن هذه الأمور النفسية التي تنطبع في القلب من الله عز وجل من الصلة معه تنتج عملا بالجوارح والأركان.
نعم.
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان من أكثر الناس صلة ووجدانا وشعورا ونفسا بالله عز وجل، وانطبع ذلك على تصرفاته. لو أننا فتحنا كتب الشمائل والسير لوجدنا فصولا وأبوابا كثيرة، هذه تعد واحدة يقال لها فصل في تواضعه صلوات الله، في حلمه، في كظمه الغيظ. فما أمثلة ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل ذلك نتابع الآية.
نعم.
فبما رحمة من الله لنت لهم. الآن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، أي لو كنت منقطعا عنا لامتلأ القلب قسوة.
نعم.
ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، إذا انفض الناس من حوله.
أيضا معادلة أخرى.
معادلة أخرى، نحن أمام معادلتين: اتصال، رحمة،
لين،
التفاف.
نعم.
انقطاع، قسوة، غلظة، وفظاظة،
انفضاض.
إذا هذا قانون. والبطولة أستاذ أحمد أن تكتشف السنن الثابتة في القرآن الكريم، وقد نجمع في القرآن الكريم عدد كبير جدا من القوانين، وهذه القوانين علاقات ثابتة. فمن هو الذكي؟ من هو العاقل؟ من هو الموفق؟ هو الذي يكتشف هذه القوانين. فإذا اكتشفها وقدم الأسباب قطف الثمار. إذا الدين معادلات، هناك من يفهم الدين فهما ضبابيا، فهما عشوائيا، فهما غير واضح. أنت حينما تتصل بالله الاتصال الحقيقي لا بد من أن تكون رحيما، لا بد من أن تكون منصفا، لا بد من أن تكون حكيما، لأن هذا شأن العبد حينما يتصل بالمطلق بخالق السماوات والأرض بالذات الكاملة بصاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. إذن هذه الآية تعد أصلا في خلق الرفق. فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن لا بد من تعليق.
تفضل.
أنت يا محمد، هكذا منطوق الآية.
نعم.
مع أنك نبي ورسول، بل سيد الأنبياء والرسل، مع أنه يوحى إليك، مع أنك كامل، مع أنك أوتيت المعجزات، مع أنك أوتيت الوحي، مع أنك أوتيت القرآن، مع كل هذه الخصائص المتميزة، أنت بالذات لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لو سألنا داعية لا يوحى إليه وليس نبيا ولا رسولا ولا كمله الله شكلا وفصاحة ونطقا وخلقا، وكان مع هذا غليظ القلب قاسي في دعوته، نقول له لما الغلظة؟
نعم.
الذي ملك كل الميزات لو أنه كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. هذا درس للدعاة.
فكيف بمن افتقر إلى هذه
الميزة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ملمح في الآية دقيق جدا، أنت حينما تدعو إلى الله ينبغي أن تختار العبارة الحسنة.
نعم.
اللطيفة. لكن حينما تجادل، مع المجادلة في نفس قد تجرح.
نعم.
والإنسان أحيانا يربط أفكاره بكرامته، أما بالمجادلة لا ينبغي أن تختار العبارة الحسنة، ينبغي أن تختار العبارة الأحسن.
نعم.
اسم تفضيل
حتى تصل إلى النتيجة. نعم. المرجوة.
فلذلك هناك أخلاق الدعاة وهناك أخلاق الجهاد، فرق كبير بينهما. لذلك الله عز وجل يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم.
هذه أخلاق الدعوة. بينما في الحرب شأن آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
نعم.
خطأ الدعاة أن الآيتين تختلطان عندهما.
نعم.
إذن قد يسلك الداعية خلق الجهاد في مجال الدعوة، يكون قاسيا في ملاحظاته، قاسيا في تصرفاته، يبعد الناس عنه، عندئذ ينعزل،
يضع الأمر في غير
نعم.
مكانه.
لذلك هكذا علمنا النبي أن يكون الإنسان لطيفا لين الجانب، رفيقا مع الناس كي يملك قلوبهم. سهل جدا أن تكون قاسيا، لكن بطولة رائعة أن تكون حكيما. دائما وأبدا يمكن أن تقف موقف ذكي وحكيم ورحيم من أجل أن تشد إنسان إليك. تصرف واحد أحمق تبعده عنك. فالداعية بطولته لا في معلوماته، بل في حكمته وفي قلبه الكبير الذي يتسع لكل الناس، وفي إنصافه وفي تلطفه مع الآخرين. وهي الآية أصل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
نعم. نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين هي الأمثلة الواقعية العملية على خلقه في الرفق صلوات الله
نعم.
عليه؟
أولا، إذا قلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي تعني أقواله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه،
نعم،
ولا ينزع من شيء إلا شانه.
نعم.
يعني أي عمل، نصيحة مع العنف سقطت قيمتها، تدريس مع العنف
أيضا، يعني
المدرس عنيف، إذا أخطأ الطالب صب عليه الشتائم، هذا علموا ولا تعنفوا. يقول عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا. أيام توضيح مع العنف، أيام أمر مع العنف، أيام إدارة عمل مع العنف، أيام إدارة مدرسة مع العنف. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني في كل التصرفات ينبغي أن تكون رفيقا. يعني يمكن أن تصل إلى كل أهدافك بوسائل لطيفة والناس راضون عنك. أما إذا ولو كنت منصفا، ولو كان الكلام حقا، لا بد من لبوس فيه لطف وفيه رفق وفيه تؤدة وفيه حلم وفيه يعني رحمة. إذا الحديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذا من صفات الحاكم أن يكون رفيقا برعيته، لأن الله أتمنه عليهم. فلذلك سيدنا عمر يقول يعني: وأنا لمن كان منكم تقيا أضع رأسي على الأرض ليطأه بقدمه، رحمة برعيته. سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وكان فيما يبدو شديدا، فلما عاتبه بعض الأصحاب قال: والله يا أبا ذر، لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. إذن الأصل في الرفق أن تكون لين المعاملة، لينا في أقوالك وفي أفعالك، وأن تختار لمن حولك ما هو أسهل ما لم يكن حراما.
أي أن أشعر من حولي بأني رفيق، لكنني في نفس الوقت من الممكن أن أكون حازما كي لا تميع الأمور وتسير على الغارب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الطائف يدعو أهلها، وقوبل بالحجارة والسفهاء والصبيان، وأرسل الله له ملك الجبال مع سيدنا جبريل يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين عندما أعرضوا عن دعوته، فوجئ التاريخ وفوجئت كتب السير عندما تحدثت عن العظام، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زرع الله الرحمة في قلبه قال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، مع أنه كان في ذلك الوقت في أشد أوقات المحنة والألم ونزف الدم، وما كان منه إلا أن قال هذا القول. فهل في السيرة مثال آخر يشبهه؟
أنا أقول: المصائب أنواع ثلاثة: مصائب ردع وقصم للفجار والكفار والمجرمين، مصائب دفع ورفع للمؤمنين، مصائب كشف للأنبياء. فالنبي ينطوي على كمال لا يظهر إلا بهذه الصعوبة، يعني سار على قدميه إلى الطائف، استقبله أهلها بالتكذيب والسخرية والإهانة، بل أغروا صبيانهم أن يؤذوه، وكان بإمكانه أن يلغي وجودهم، كان بإمكانه أن يلغي وجودهم، لكنه قال، لكنه اعتذر عنهم ولم يتبرأ منهم، ودع الله لهم، قال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. المثل الذي طلبته مني، مكة المكرمة، أهل مكة قبل أن يؤمنوا ناصبوا النبي الكريم العداء، تفننوا في إزعاجه وفي التنكيل بأصحابه، وقادوا حروباً ثلاثة ليستأصلوا شأفة الإسلام، ثم فتحت مكة وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر حركة من شفتي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بإمكانه أن ينتقم أشد الانتقام، كان بإمكانه أن يأمر بإبادتهم. ما زاد عن أن قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام قوة تأثيره فينا أنه ما أمر بأمر إلا وسبق إليه، وما نهانا عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. لذلك قيمة المرشد، الداعي، القائد، أي منصب قيادي قيمته لا في الأقوال بل في الأفعال. إذاً حينما كان رفيقاً بأمته، حينما رحم أمته مثلاً، وكيف هاجر؟ سيدنا عمر هاجر جهاراً نهاراً، وتحدى المشركين، والنبي أولى بالنصر من عمر، لكن النبي رحمة بأمته هاجر سراً وليلاً ومتخفياً، واتجه نحو الساحل وقبع في غار ثور، وهيأ كل الأسباب، لأنه لو هاجر كعمر لعد اقتحام الأخطار واجباً،
ولا شق ذلك على الأمة،
ولعد أخذ الحيطة حراماً، لهلكت أمته من بعده.
فهذا من رفقه صلوات الله عليه.
لذلك قالوا: أرحم الخلق بالخلق رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أرحم بنا من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أفعال النبي تؤكد هذا الموقف الأخلاق.
بعض الدعاة أستاذي الكريم عندما يدعون الناس ولا يجدون ثمرة لدعوتهم يملون، وربما ينفرون، وربما ييأسون من هؤلاء المدعوين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على دوس بأن يقول: اللهم اهد دوسا. عندما طلب أن يدعو على دوس دعا لدوس. فهل فعله هذا أشد ما يجب أن يتمثله الدعاة والعلماء في أيامنا؟
قبل ذلك لو تصورنا مصعد لبناء يعد 100 طابق، كلما صعدت طابقا اتسعت رؤيتك. لو تركب طائرة لرأيت مسافة 100 كيلومتر من فوق. إذن كلما علا مكان الإنسان اتسعت دائرة رؤيته. الآن وكلما علا الإنسان في إيمانه اتسعت دائرة رحمته. هناك إنسان يهتم ببيته فقط، إنسان بأسرته، إنسان بعائلته، إنسان بقومه، إنسان بأمته، إنسان يهتم بالبشرية جميعا. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، كان يبكي على البشرية كلها. هذه كلمة دقيقة. كلما على مكان الإنسان عند الله تتسع دائرة شفقته واهتمامه ورحمته،
ولذلك كان صلوات الله عليه رحمة للعالمين.
يرحم ابنه فقط له أجر، لكن شيء فطري وشيء طبيعي، وهذه الرحمة أودعت في قلب الأب والأم من دون كسب منه. لكن الذي يرحم موظفا عنده لن تكون الرحمة ميزة في المؤمن إلا أن تكون عامة. أن تحب الأم ابنها شيء طبيعي
وجبلة وفطرة،
أما أن تحب الأم بنت زوجها التي عندها
من كمال الأخلاق
أي بطولة.
نعم.
فأنا بطولتي ليست في رحمة خاصة، هذه فطرية. نعم. ولا أجر لي فيها، لكن بطولتي في الرحمة العامة. فكلما اتسعت دائرة الرحمة على الإنسان عند الله، الأنبياء اهتماماتهم بالبشرية جميعا، لذلك تجد بلد مثلا معاملته لشعبه تفوق حد الخيال، لكنه مع شعوب أخرى وحش كاسر، يتفنن في إذلال الشعوب وفي إفقارها وفي إبادتها وفي سحقها وفي إيقاع الأذى بها. نقول هؤلاء عنصريون، ما لم تكن إنسانيا لا قيمة لك عند الله،
مع أنه يعمل لخدمة شعبه.
أما في شعبه بأعلى درجة من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أما إذا دخل إلى بلد آخر يتفنن في إفقار الشعب وفي إذلاله وفي إبادته أحيانا.
نعم.
إذن البطولة أن يكون في القلب رحمة عامة وليست خاصة. الرحمة الخاصة من صفات كل البشر.
نعم.
كل أب وكل أم يحرص على أولاده، أما أن تحرص على إنسان يعمل عندك في المحل التجاري في سن ابنك، هل تعامله كما تعامل ابنك؟ يعني هل لو طلب منك ساعة ليتابع دراسته ترفض ذلك؟ وابنك تتمنى أن يكون طبيباً، تقدم له ألوف مؤلفة دروس خاصة ليكون طبيب، أما هذا اليتيم الذي عندك هل تتمنى له أن يكون متعلماً كابنه؟ ما لم تكن الرحمة عامة فلا قيمة للرحمة الخاصة، لأنها فطرية ولا أجر فيها إن كانت في حدود الفطرة.
إذن الرحمة مطلوبة من الجميع، من الأنبياء للبشر جميعا وللأمم والحضارات، من الحكام لشعوبهم وشعوب الإنسانية جمعاء، من الأب لرعيته، من الأستاذ لطلابه، حتى نقول بذلك إن المجتمع مجتمع لين فيه رفق وفيه رحمة. جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم على ما تفضلت به من إشارات حول موضوع الرفق، وإلى أن نلقى الإخوة المشاهدين في حلقة أخرى من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.